الله سيعلم الجميع منهم أننا نجد في أرضنا الصدق والإسلام قد ولد. ذاك الفرات وهذا النيل يرفده نعم الرفادة والإرواء يا بردة، وماء زمزم ما ينفك ذا عبق يروي الجموع إذا ما الماء القنوط
الإسلام يعني
والاعتماد عليه وعدم النظر إلى قوة هؤلاء المادية، فإن الشيطان يخوف أولياءه، يخوفنا هؤلاء وما معهم من القوة.
الإسلام يعني
ونحن معنا قوة لا تهزم.
الإسلام يعني
معنا الله الذي قد قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
الإسلام يعني
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
الإسلام يعني الإسلام يعني
مكنونات صدورهم في مثل هذه الأزلات. يسأل أحدهم على مرأة ومسمع من العالم، يقال له ما رأيك في دخول القوات الأمريكية إلى بغداد؟ قال إنني أشعر بالنشوة، وهو مسلم بين المسلمين.
الإسلام يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الإسلام يعلو.
الحق يعلو ولا يعلى عليه فمن ناواه كانت جنود الله منتصرة.
وهذه المحاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء والذي يعقد في جامع ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح مساء يوم الأحد 11 من شهر صفر من عام 2024 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى بداية هذا اللقاء بعنوان الإسلام يعلو مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، على حين انقطاع من النذر، بعثه وقد ملأ العالم الظلمات وتشتتت فيه الأهواء وتفرقت فيه الأديان، حتى إن الله جل وعلا مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا نفرا قليلا من أتباع الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك أي يا محمد لأبتليك وأبتلي بك. بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. بعثه بنور أشرقت له الظلمات وملأ الدنيا بالخيرات، لم يترك طريقا يدل على الله ويقرب إليه إلا بينه، ولا طريقا يبعد عن الآخرة ويصد عن سبيل الله إلا حذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وعده الله سبحانه وتعالى بالظهور والعلو والسناء والرفعة، وأنه ظاهر على كل من عانده وخاصمه، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره ويعليه على كل دين وعلى كل ملة ولو كره المشركون. فالحمد لله أن جعلنا من أهل الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه إلى الممات، وأن يجمعنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. أيها الإخوة الكرام، دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهر علي، لا يرتاب في ذلك إلا منافق يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان الذين صدقوا وعد الله وخبره فهم يوقنون بأن الله سبحانه وتعالى قد أعلى أمر هذا الدين وأظهره منذ أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين ودعاهم إلى دين رب العالمين، فما زال هذا الدين في علو وارتفاع وغيره في سفول وانحسار، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. حتى في أيام الضعف وفي مراحل النكبات وفي أيام الأزمات والانتكاسات كان هذا الدين عاليا شامخا يخرج من تلك الأزمات ومن تلك النكبات قد اكتسب جمعا كثيرا من الناس. فإن الله سبحانه وتعالى أعلى أمر هذا الدين، الحق يعلو ولا يعلى عليه، فمن ناواه كانت جنود الله منتصرة، جنود الله التي لا حصر لها ولا يعلمها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، يثبت بها أهل الإيمان ويعلي بها شأن أهل الإسلام ويرفع الله بها من دينهم وعملهم بقدر ما يكون معهم من الصدق. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه مؤكدا في مواضع عديدة أنه لا يخلف الميعاد، فإن إخلاف الوعد ليس من شأن الرب. قال الله جل وعلا: فلن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، كما قال سبحانه وتعالى في آيات متعددة. إلا أننا مع هذا الوعد ومع هذه البشارة نحتاج إلى أن نقف وقفات. أول هذه الوقفات أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلو وهذا الظهور لأهل الدين خاصة دون غيره، فالعلو الذي جاء للإسلام إنما هو لأهله، فبقدر ما يتحقق هؤلاء بوصف الإسلام ويكون معهم من خصاله وأعماله بقدر ما يكون لهم من العلو والارتفاع. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وإنما ذكر المنافقين دون غيرهم لأنهم مندسون في أهل الإسلام، بينهم يعيشون معهم، يأكلون ويشربون معهم، يشيعون بينهم الأراجيف، وفينا من يسمع أقوالهم. ولذلك قال: ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق خبر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب العزة لكل من كان من هذا الدين متحققا بأوصافه عاملا به. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما في الصحيحين في غزوة المريسيع في غزوة بني المصطلق، جرى خلاف بين بعض الصحابة، فاعتزى كل منهم إلى رهطه وطائفته، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم: ما الذي جرى؟ ما هذه الدعاوى؟ إنها دعوى الجاهلية. رفع المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول رأسه فقال لما سمع هذه المقالة، قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأذل ومن معه من أهل الإيمان المهاجرين إلى المدينة. فجاءه الجواب من رب العالمين، قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الضمان وهو العلو والارتفاع والعزة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لا تكون إلا لأهل الإيمان بإيمانهم وأعمالهم وما يقوم في قلوبهم من صالح العمل. فإن العمل أيها الإخوة، العمل الصالح من الجند التي ينصر الله بها أهل الإسلام، فإنها من جنود الله تعالى التي يحصل بها حفظ أهل الإسلام ويقي بها أهل الإسلام شرورا كثيرة ويقي بها مكرا عظيما قد لا ندركه ولا نتخيله. قال الله جل وعلا في وصف مكر أعداء الدين لأهل الإسلام: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكرا عظيما تزلزل منه الجبال وتزول من أماكنها، لكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد وهو جل وعلا من ورائهم محيط. وقد قال الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في حال انكسار وضعف: في غزوة أحد لما أصيبوا وقتل منهم من قتل وجرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسرت رباعيته وسقط في الحفر وأصابه ما أصابه، قال الله جل وعلا لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، إن الإيمان علوه لا ينكسر بهزيمة عسكرية ولا بانحسار مادي ولا بضعف في صناعة أو غير ذلك. أهل الإيمان لا يرتفعون ولا يعلو شأنهم ولا يكون لهم الدولة على غيرهم إلا بالإيمان الذي علق الله به العلو. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا العلو لا يكتسب من هزيمة لا يكتسب من انتصار في معركة، ولا يكتسب بإتقان صناعة آلة أو غير ذلك، وإن كان ذلك من الأسباب التي يظهر بها العلو لكنهم عالون ولو لم يكونوا كذلك. وانظر إلى شأن العرب لما خرجوا يقاتلون الروم وفارس، كيف كانت حالهم؟ إنهم كانوا من أهل الردى في الصناعة وفي القتال وفي معرفة فنون التقدم، لكنهم فاقوا خصومهم أكبر الدول في ذلك الوقت روم وفارس، فاقوهم بإيمانهم وما معهم من اليقين. ولقد حقق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم علو الدين وظهوره وارتفاعه على كل ملة، بدت بشائر ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وقد دان له أهل الجزيرة كلهم حتى لم يبق فيها من يعبد غير الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم واصلوا المسيرة، وقد بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش الذي عقده قبل وفاته، جيش أسامة الذي أمضاه أبو بكر رضي الله عنه، فكان ذلك فاتحة النصر وفاتحة ظهور الدين في مشارق الأرض ومغاربها. طبق دين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، سار مسير الشمس في الآفاق، بلغ مبلغ الليل والنهار بعز أعز الله به أهل الإسلام وذل أذل الله به أهل الكفر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا تحققنا في أي زمان وفي أي مكان بهذا الوصف وهو وصف الإيمان فإننا موعودون بالنصر، والله لا يخلف الميعاد، موعودون بالعلو وإن كنا متأخرين في صناعة المواد وإن كنا متأخرين في إتقان فنون الحرب وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لم ينصر أهل الإسلام في موقع من المواقع إلا بما معهم من صدق الإيمان وعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل وبذل النفيس والغالي في سبيله سبحانه وتعالى. إذا صدقنا مع الله فلنرق بالفرج، إذا صدقنا مع الله سيعلم الجمع منهم أننا نجب، في أرضنا الصدق والإسلام قد ولد، ذاك الفرات وهذا النيل يرفده نعم الرفادة والإرواء يا بردا، وماء زمزم ما ينفك ذا عبق يروي الجموع إذا ما الماء قد نفدا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوقفة الثانية، وعد الله أيها الإخوة لأهل الإيمان بالعلو والظهور، لا يلزم منه ولا يستفاد منه أنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، بل سيصيبهم كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد من البلاء ليتميز الصالح من غيره، لا بد من البلاء، فالبلاء سنة الله جل وعلا في عباده وأوليائه وأعدائه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين يدعون الصدق والإيمان والصلاح في وقت السعة والرخاء كثر، لكنهم يمحصون وتخلى ذنوبهم وتمحص سيئاتهم وتقلل عنهم ما حملوه من أوزار الخطايا بسبب ما يصيبهم بهذا البلاء، فيصفو معدنهم ويظهر ما في قلوبهم من الإيمان بتلك البلايا، ذلك ولو يشاء الله لانتقم منهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أيها الإخوة، إن البلاء الذي يبتلي الله به أهل الإسلام من ضعف أو هزيمة إنما هو لحكمة بالغة ولغاية عالية لا تتحقق بغير هذا السبيل، ولذلك كان ابتلاء أولياء الله من دلائل الصدق التي يخص الله بها أصفياء. الناس يمتحنون ويبتلون على حسب إيمانهم، الأمثل فالأمثل، الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر ما معه من الإيمان. أيها الإخوة، هذا البلاء له حكم بالغة أشار الله جل وعلا منبها الصحابة في وقعة بدر إلى بعضها، قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثالث الوقفات، إن سنة الله جل وعلا في الأمم والأيام والدول والأحوال أنها لا تقر على أمر دائم، بل هي سريعة التقلب والزوال، فالشدة تؤذن بالفرج، والله سبحانه وتعالى قد قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام لا تقر على حال، بل من المحال دوام الحال، فالحال تتقلب وتتغير. وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهي سنة كونية اجتماعية أجراها الله سبحانه وتعالى في الناس، فالناس لا تستمر حالهم على حال واحدة، بل هم في مناوبة وتعاقب بين المصائب والمواهب، بين المسار والمضار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى جعل البلاء موصلا إلى رحمته سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن جل وعلا وللمهيمن في حالاتنا قدر، وفوق تدبيرنا لله تدبير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نرى الأمور ونكرهها، نرى الأمور على خلاف ما نحب ونهوى، ويخرج الله من رحم الظلام فجرا تشرق به الوجوه وتسر به النفوس، ويحقق الله به الوعد الذي وعده هذه الأمة من النصر والعلو. فكلما اشتدت الكربة رقبنا الفجر، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، في وقت خلافته، يا أمير المؤمنين، أجدبت الأرض وقحط الناس وقحط المطر وقنط الناس، قال: إذن مطرتم. فجعل عمر بن الخطاب رحمه الله اشتداد الحال من قحط المطر وجذب الأرض وقنوط الناس علامة على قرب المطر. قال رحمه الله بعد أن أجاب من قال له بهذا: إذن مطرتم، تلا قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يبتليهم به ليميز الخبيث من الطيب، ثم بعد ذلك يأتي فرج الله جل وعلا. وكم من حادثة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أيها المؤمنون، إنه مهما كان من انهزام وانكسار فلن يخلف الله وعده، وهذا رابع المواقف التي نحتاج أن نقفها مع وعد الله عز وجل. وعد الله يا أيها الإخوة لا يزيد المؤمنين عند اشتداد الكرب واشتداد الكرب واختلاف الأمر إلا ثباتا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما اشتد الأمر على صحابة رسول الله فجاءهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، كان المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا إلا أمرا لا تحصيل له، وكذبا لا سبيل إلى إدراكه. وأما المؤمنون الثابتون المصدقون لوعد الله عز وجل فمهما اسودت الدنيا في وجوههم لا يتزلزل الإيمان في قلوبهم، بل هم مصدقون لوعد الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعد الله أيها الإخوة لا يخلف، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الله جل وعلا مبشرا أهل الإيمان، أهل الإيمان بعد هذا التهديد: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك أي هذا الوعد لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل وعده الذين يظفرون بالنصر على أعداء الإسلام عاجلا غير آجل. أيها الإخوة الكرام، إن اليأس يدب إلى بعض النفوس. إن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يجد أن المآسي والنكبات قد اتسع نطاقها وبدأت تتناثر هنا وهناك، فلا تكاد تخف وطأة الكفر أو الظلم على المسلمين في بلد من البلدان حتى تفجأ الأمة وتفجع بنكبة أو نكبات جديدة يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبأ الفتن في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه، تأتي ثم تنكشف فتأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه مهلكتي. أيها الإخوة، إن آلام الأمة لو تتبعناها لطال بنا المقام ولطال بنا الكلام، ولسنا في شأن تعداد الآلام، إنما في شأن التعامل مع هذه الآلام. كيف يتعامل المؤمن مع هذه الآلام؟ إن الواجب على المؤمن أيها الإخوة أن يستعد لهذه الآلام بإيمان جازم ويقين راسخ وعقد صالح وعمل يرفع الله به درجته ويثبت به قدمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يستقبل هذه النوازل بصبر ثابت وإيمان راسخ، وأن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في هديه من الخير والبركة والنفع ما ليس في غيره من الكتب والآثار وغير ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى أسوة لأهل الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الإخوة، إننا بحاجة في ظل هذه الهجمة التي كشرت عن أنيابها على الأمة الإسلامية في بقاع الأرض، فأمس أفغانستان، واليوم العراق، وغدا سوريا، وبعدها الله أعلم. هذه الهجمة التي يقودها الغرب الصليبي الصهيوني إنما تقابل بإيمان راسخ وعمل جازم ويقين ثابت، فإنه لا سبيل إلى تفادي هذه الكربات واستقبال هذه النكبات إلا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اللجأ إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وعدم النظر إلى قوة هؤلاء المادية. فإن الشيطان يخوف أولياءه، يخوفنا هؤلاء وما معهم من القوة، ونحن معنا قوة لا تهزم، معنا الله الذي قد قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلنكن من الذين اتقوا ولنكن من الذين هم محسنون. فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. كتب أحد الصحابة لقريش في وصف مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يمشي كالسيل، فأحذركم إياه، فوالله لو جاءكم وحده لهزمكم. فكيف ومعه هذا الجيش الكثيف؟ المراد أن وعد الله لا يتخلف، والصحابة أيقنوا بذلك، فلذلك جاءتهم البشائر وحققوا النصر، وهذا الفتح المبين والنشر الكبير لدين الإسلام في كل مكان إنما كان بصدق إيمانهم وعظيم توكلهم واعتمادهم على ربهم. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى نظرة متفائلة، نظرة تنظر إلى المستقبل بإشراق، ترقب وعد الله عز وجل وتعمل على تحقيقه. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى المستقبل بنظرة متفائلة، فالبشائر كثيرة التي تدل على أن الأمة قد أقدمت على خطوة يرتفع بها دينها ويعلو بها شأنها. فإن الخصوم والأعداء لم يخرجوا عن بلاد الإسلام بعد الاستعمار الذي غلب ديار الإسلام إلا وقد أيقنوا أنهم خلفوا في بلاد الإسلام ما يأمنون به على مصالحهم، ويقوم به شأنهم، ويحفظ به ما يريدون تحقيقه في بلاد الإسلام. فلما رأوا أن الأمة قد عادت إلى ربها على وجه العموم، فالخير انتشر في الأمة، والدعوة إلى الله عز وجل سادت، وانقلبت عليهم الموازين، وأصبحوا يرون في الذين خلفوهم بعدهم لا يحققون مقاصدهم ولا يحققون مآربهم، عادوا بجيوشهم ليسيطروا على الأمة ويمنعوها من تحقيق العلو والنصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا السعي إنما هو لتمكين اليهود وإفشال كل من يدعو إلى الله ورسوله، ولو كان يدعو بالكلمة الحسنة ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. إنهم لا يريدون أن تعلو كلمة الله عز وجل في مكان من الأرض، كما قال النبي كما جاء في دعاء عمر رضي الله عنه عن هؤلاء لما كان يدعو عليهم، يقول: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. هذا الوصف منطبق على الصهاينة الصليبيين الذين يحتلون بلاد العراق ويحتلون غيرها من بلاد المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يكشف الكربة عن الأمة، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وملله، وأن يخرج هؤلاء المحتلين من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل، نقرأ فيه السنن، ونطالع فيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى من سبل النجاة من الكربات والخروج من المدلهمات، تأملوا فيه ما فيه من الخير الذي يخرجنا من هذه الأزمات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد قال سبحانه وتعالى في خصوم الدين: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والله لا تعجله الأماني ولا تعجله دعوات الناس، فالله قد جعل لكل شيء قدرا. إذا جاء الكتاب وبلغ أجله فإن الله سبحانه وتعالى منجز وعده، لا إله إلا هو وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأظهر دينه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعين الجميع بنصر الإسلام، وأن يحقن دماء إخواننا في العراق وفي سائر بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن يا شيخ نرى البلاء يشتد على إخواننا المسلمين في فلسطين وأفغانستان والشيشان وغيرها، ويقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، ونحن نرى في بلادنا هنا العلماء والدين ظاهر وهم في سلامة من البلاد، كيف نفهم وهم في سلامة من البلاء، كيف نفهم هذا الحديث مع وجود هاتين الصورتين؟
هذا لا تعارض، إذا كان الدين ظاهرا في بلد من البلدان وأهله متمكنون والدعاة إليه يعملون كحال هذه البلاد ولله الحمد، لا يعني أنهم أضعف إيمانا ممن نزل بهم البلاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه أو على قدر إيمانه، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذا هو الأصل، ولكن لا يعني أن تصيب العافية بعض أهل العلم في وقت من الأوقات، فإن الناظر إلى حال العلماء في هذه البلاد يجد ولله الحمد أنهم على خير من حيث السعة، وليس هناك ما يحدهم ويضايقهم كما هو الشأن في سائر بلاد الإسلام، لكن الكلام على أن هذا لا يعارض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكره على وجه العموم لا يخالف أن يكون في بعض المراحل تمكين كما هو الشأن في حياة الأنبياء، فإنها مرت بمراحل، مراحل جرى فيها التمكين ومراحل فيها اشتداد البلاء. ومعلوم أن الإمام أحمد في آخر عمره كان له من التمكين والقبول ما لم يكن له في أول الأمر، لكن متى جاءه هذا؟ جاءه هذا بعد البلاء والشدة، ثم أظهر الله به السنة، فكان من بعده من العلماء ممن لم يدرك تلك الفتنة ظاهرا عزيزا يدعو إلى الكتاب والسنة دون أن يؤذى ودون أن يمتحن بما امتحن به الإمام أحمد. فلا يلزم أن يكون هذا الخبر صادقا في كل أحد، هذا من جهة. من جهة أخرى أن البلايا مختلفة وليست على نوع واحد، فمن الناس من يبتلى في نفسه، من الناس من يبتلى في ماله، من الناس من يبتلى بالخوف، من الناس من يبتلى بالاحتلال، فالبلايا متنوعة ومختلفة. فسعة الرزق وكثرة المال وطمأنينة الفؤاد من أن يؤذى الإنسان أذى حسي في بدنه لا يعني هذا أن يكون غير مبتلى بشيء آخر، أو أنه لم يبتلى من قبل، أو أنه لن يبتلى فيما بعد. فهذا لا يمكن أن نقيس هذا الحديث على مرحلة من المراحل ونقول كيف يستقيم هذا الحديث وهذه الحال في هذا البلد أو في هذا الزمن على خلافه. لعل الجواب واضح.
يقول السائل: شيخنا حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى كثيرا من الناس في وقتنا هذا يسرفون على أنفسهم بسماع هذه الأخبار التي تنقل من وسائل الإعلام، خصوصا أنها قد تكون من الحروب النفسية التي توجه إلى فكر المسلم وتجلب له من الهزائم والشكوك ما الله به عليم في نصر المسلمين. فهل من نصيحة توجهها لشريحة كبيرة من الناس؟ والله نسأل أن يحفظنا بحفظه وأن يعز دينه، والله أعلم.
الحقيقة ما نبه إليه الأخ في محله وهو أن بعض الناس يسرف على نفسه بكثرة سماع الأخبار ومتابعة التحليلات وسماع التكهنات وما يكون وما لا يكون وما يتوقع وما لا يتوقع، ولا شك أن هذا أمر غير محمود ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله جل وعلا وأهل الإيمان من أن يسمعوا لأهل النفاق، فكيف ونحن نسمع لأهل الكفر؟ لأن وسائل الإعلام إنما تحكي ما يصورها أهل الكفر من حال أهل الإسلام، ولذلك هم يظهرون ما يحققونه من نصر ويظهرون ما يحققونه من تقدم ويخفون ما ينالهم من قرح وألم، والله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لا يمكن أن يتحقق لهم هذا الذي حققوه وهم في ساعة وراحة وطمأنينة، لكنهم يخفون ذلك ولا يظهرون إلا الصورة التي تشجع من معنويات قومهم و تشجع من جنودهم ومن يؤازرهم وتفت في عضد أهل الإسلام. لا يعني هذا أن يغلق الإنسان آذانه ويصم سمعه من أن يدرك ما يجري حوله من الأخبار، بل يسمع ويتلمس، لكن يسمع ما يثق به، وينبغي له ألا يسرف في السماع، فإن كثرة السماع تورث في النفس اشتغالا بالواقع الذي هو فيه. والواجب علينا أن لا نغرق في الواقع، إنما أن نوجه الواقع إلى ما ينبغي أن يكون عليه وإلى ما ينبغي أن يسير عليه الناس. ثم ما الفرق بين ذاك الذي ينتقل من قناة إلى قناة أو من موقع إلى موقع أو من صحيفة إلى أخرى وبين ذاك الذي غفل عن هذا الأمر بالكلية؟ لا فرق بينهما من حيث العمل، فإن هذا لم يثمر شيئا وذاك لم يثمر شيئا. إننا نطالب أن يسمع من ذلك ما ينتفع به الإنسان دون أن يسرف على نفسه بذلك، لا سيما وأن أعداء الإسلام من الكفرة أعدوا من الأجهزة والإمكانيات ما يحصل بها تضليل أهل الإسلام، فعندهم من المراكز التضليل الإعلامي والكذب الواضح حتى هم يسمونها بهذا الاسم ما هو معروف. فالواجب علينا أن نكف وأن نقتصر على معرفة ما ينفع دون أن نسرف في التكهنات. تسمع الآن التحليلات يأتيك ويقول سيكون وسيصير، ثم يقول: طيب ماذا تتنبأ في كذا وماذا تتوقع في كذا؟ كلها تدور في فلك التوقعات والتكهنات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنه خلال أيام المعركة الدائرة بين قوات التحالف والشعب العراقي سمح لنا بالقنوت في الصلوات، ولكن وفي هذا الوقت وما يمر به الشعب العراقي من سلب ونهب وتخالف، هل نقنت أم لا يا شيخ؟ وإذا كان بنعم فما يشرع لنا قوله في قنوتنا؟
الجواب أنه ما دامت النازلة قائمة فالقنوت مشروع وهو سنة، والنازلة لم تزل، النازلة لم ترتفع بل اشتدت اليوم أشد منها أمس، ف فإن الأمر بعد ذهاب المقاومة أشد منه قبل وجود المقاومة، لأن المقاومة تدفع شيئا من الضرر والشر. وأما اليوم فإن الأمر أشد، وهم بحاجة إلى دعاء، لا سيما وأنكم شاهدتم أو سمعتم ما تنقله وسائل الإعلام مما فشى بينهم من السلب والنهب وضياع الأمن، وأن المحتلين عليهم من الله سخطة وعليهم من الله عقوبة. تركوا هؤلاء يأكلوا بعضهم بعضا وذهبوا إلى تأمين ما جاءوا من أجله وهو آبار النفط. فهذا لا شك أن يوجب علينا أن نضاعف في الدعاء وأن لا نستحسر، وهذا من الاستعجال في إجابة الدعاء. لم تنتهي المعركة ولم ترتفع النازلة، فاجتهدوا في الدعاء لهم ولغيرهم من أهل الإسلام في كل مكان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدعاء نحن الذين نستفيد منه، أما الله جل وعلا فقد قضى وقدر ما يكون، وهذه أسباب يحصل بها النصر ويحصل بها الظفر، فينبغي لنا أن نجتهد فيها، والله سبحانه وتعالى يستجيب للمؤمن إذا علم منه الإصرار والصدق والإلحاح في دعائه وسؤاله لربه.
يقول السائل: إننا فضيلة الشيخ وفقك الله، إننا بأمس الحاجة إلى مثل هذه المواضيع التي تبعث الأمل في النفوس والتفاؤل، فما رأيك لو جعل هذا اللقاء أسبوعيا خاصة في خضم هذه الأحداث المتلاحقة؟ وسؤالي حول آية الأنفال في الاستعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم الآية، بماذا يكون الاستعداد؟ وهل هو منحصر في شيء دون آخر؟ وهل هو عام في كل شيء؟ أرجو التفصيل والتوضيح لبيان المراد بهذا الاستعداد الذي يحصل به امتثال أمر الله جل وعلا.
الاستعداد يكون بكل ما يحصل به ظهور المسلمين وعلوهم، لكن الآية ذكرت نوعا من الاستعداد وهو القوة، والمقصود بالقوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كما في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي. فينبغي الاستعداد بما يحصل به علو الإسلام، والإنسان مطالب بما يستطيع من وسائل الاستعداد. ولا يعني هذا أن يكون الإنسان معرضا لنفسه للمهالك إذا كان لا يحسن هذه الأمور أو إذا كان لها ترتيب معين، بل الواجب عليه أن يفعل من ذلك ما استطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا إطار عام ينتظم جميع أنواع الشريعة. كثير من إخواننا يترك من العمل ما يمكن أن يعمله وما يمكن أن يقدم فيه وما يمكن أن ينفع فيه وهو متاح ممكن ميسور، ثم ينتقل إلى المطالبة بأعمال لا يستطيعها كثير من الناس، وفيها من العقبات والعوائق ما قد لا يتمكن معه من تحصيل الأمر المندوب إليه. فالواجب علينا أن نشتغل بما نستطيع وأن نبذل طاقتنا فيما يمكننا من العمل، فليس الشأن أن القفز على ما يمكن إلى ما لا يمكن، إنما الشأن أن نوفر طاقتنا وجهودنا فيما يمكن من العمل. كلنا يمكن أن يعمل بالدعاء، كلنا يمكن أن يعمل بالصدقة، كلنا يمكن أن يعمل برد شبهات المشبهين، بفضح هؤلاء الكفرة وبيان مخططاتهم. كل ما نستطيع أن نقدمه من هذا الشأن ومن هذا الأمر ينبغي لنا أن نعمل به. ومما ينبغي أن نفطن له الرد على المنافقين أيها الإخوة، والتنبه لخطرهم، فإن المنافقين يظهرون رؤوسهم وتبرق ثناياهم وتظهر مكنونات صدورهم في مثل هذه الأزمات. يسأل أحدهم على مرأة ومسمع من العالم، يقال له: ما رأيك في دخول القوات الأمريكية إلى بغداد؟ قال: إنني أشعر بالنشوة، وهو مسلم بين المسلمين، لهذا الذي جرى. هذا لا شك أن في قلبه مرض، وإنما بدا ذلك لما في يعني بدا ما في لسانه، وما في قلبه أعظم. إنما ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وأن نحذرهم. والآخر يقول في دعاء المسلمين، يقول: إننا نسمع في أدعية الأئمة على الكفرة ما يؤذينا، أعوذ بالله. كيف هذا؟ كيف تسمع في أدعية الأئمة في القنوت ما يؤذيك إلا أن في قلبك ميل وركون إليه؟ فالواجب علينا أن نحذر وأن نحذر من هؤلاء، ويستطيع الإنسان أن يعمل بما يمكنه أن يعمل به من نصر الدين في إطار ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم.
أيضا سائل يقول: ما حكم الجهاد على أرض العراق؟ وكيف نرد على من قال إنه لا يمنع من الجهاد على أرض العراق مع أن الراية بعثية، لأنه جهاد دفع العدو عن المسلمين؟ وإذا قلنا ذلك فإنه يلزم أن لا يكون جهاد في فلسطين، لأن الحكم مخالف لأمر الله عز وجل، حفظكم الله.
لكل حال، الجهاد في العراق واجب على أهله، نسأل الله أن يعينهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجمع كلمتهم وأن يهيئ لهم قائدا يقودهم إلى الحق يدفع به عنهم البلاء ويرفع عنهم الاحتلال. أما غيرهم فالحقيقة لا ننصح بالذهاب إلى هناك، لأن الأمور غير واضحة وليس هناك من يأوي إليه الإنسان ويركن إلى أنه سيكون مجاهدا تحت راية واضحة، والأخبار في هذا متضاربة. فالذي نستطيع أن نقدمه لهم الدعاء لهم على مستوى الأفراد، وأما مستوى الأعلى مستوى الحكومات نسأل الله أن يقيض أن ييسر لولاة الأمر في بلاد المسلمين ما يدفعون به عن إخوانهم في العراق البلاء والاحتلال. أما اشتراط الراية فلا أحد من العلماء يقول تشترط الراية في دفاع في جهاد الدفع، بل يقول الجويني رحمه الله في كتاب غياث الأمم في التياث الظلم، يقول: وإذا وطئ الكفار بلاد الإسلام فقد انعقد إجماع أهل الحل والعقد على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا وحدا زرافات ووحدانا لدفعهم وإخراجهم من بلاد الإسلام. فلا تشترط راية، لأن الإنسان يقاتل دون ماله ودون نفسه ودون دينه ودون أرضه، وهذا لا يشترط أن يكون له راية.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل صحيح هذا الكلام، قول بعض الناس إن هذا الاستعمار الذي حصل في بلاد المسلمين مخطط له منذ سنوات قديمة، أم أن هذا قدر الله تعالى؟
هو قدر الله سواء خطط له أو لم يخطط له، لا يخرج عن قدر الله، لا شك أن الله قد قضاه وقدره سواء خططوا له أو لم يخططوا له. أما مسألة الدخول في تفاصيل هل هو مخطط له أو ليس مخطط له، هل هو ناتج عن أحداث 11 سبتمبر أو لا، هذه مسائل أنا عندي أن البحث فيها لا ينفع ولا يثمر، لأن هؤلاء في قلوبهم غيظ وحنق على أهل الإسلام قبل وبعد هذه الأحداث، لكنهم قد ينتهزون الفرص ويتربصون بالمسلمين الدوائر، نسأل الله أن يردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا.
أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشاهد مع الأسف الشديد انتشار الدشوش الصحون الفضائية وانتشارها في بيوت المسلمين، وأعتقد أنها هي التي أضعفت قوة الإيمان والدين في نفوس الناس وخاصة الشباب، فلماذا ترك هذا الشيء بدون منع؟
على كل حال، هذه الدشوش الحقيقة أن فيها من الشر ما يوجب على الناس أن يستغنوا عنها، وإن كان فيها بعض الخير لكن الشر الذي فيها غالب وداهم، وأكثر الناس إنما يتابعون فيها الشر لا يتابعون فيها الخير. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من هذه الفتن وأن يهدي ضال المسلمين.
سائل يقول: ما رأيك في فضيلة الشيخ في من يتكلم ويلمز مشايخنا الكرام دون ترون ودون أي علم بالمسألة التي يريد الحديث عنها، وأصبحوا يطنطنون بذلك كثيرا بكلمات نابية، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا خطر هذه الكلمات والوقوع في لحوم العلماء، حفظك الله ورعاك.
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز المؤمن أن يقع في عرض أخيه، لا يجوز المسلم أن يقع في عرض أخيه تحت أي مسوغ. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ما لم يكن هناك مصلحة. أما الواقع الذي نعيشه ونشاهده من كثير من الناس أن الوقيعة في العلماء إنما هي من باب التشفي غالبا، ومن باب اللمز والحسد وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تحمد عقباها، وإنما تدل على فساد طوية صاحبها. فالواجب أن يكف الإنسان عن العلماء وعن الأئمة والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام. فإذا كان الإنسان متحققا بالإسلام، كلما كان متحققا بالإسلام أكثر كلما عظمت حرمته، والحرمة مشتركة بين الجميع لكن تعظم بقدر تحقق الإنسان من هذا الوصف الذي قاله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. فينبغي لنا أن نحفظ ألسنتنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم يتبين لك موقف عالم من العلماء، فالواجب عليك أن تسأله وأن تذهب إليه وأن تستبين منه، لا أن تنتهك عرضه وتجعله فاكهة لك في مجالسك عند الغادي والرائح والذاهب والجاي بلا سبب ولا مسوغ. هذا مسلم وله حرمة، بل هذا قد قال ابن عساكر: من أعمل لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله بموت القلب. الذي يعمل لسانه بالثلب يعني بالوقيعة والسب والشتم في علماء الإسلام يبلوه الله جل وعلا بموت القلب قبل موته. نسأل الله السلامة والعافية. يجب الحذر من هذا والتنبه له، وإذا وقع من أحد في مجلسك أو في مكانك مثل هذا فنبه، يقول: يا أخي اتق الله، لا هذا مسلم وله حق، حتى إذا كنت لا ترى أنه عالم أو أنه مفرط في علمه أو ما لك حق، أنت راعي جانب الإسلام فيه.
يقول السائل: أرجو من سماحتكم الجواب عن هذا السؤال، أنا من الشباب المستقيم أحس بتغيير كبير إذ أنني وقعت في المخالفات والتهاون في صلاة الفجر، ولي الآن شهر كامل وأنا أتساهل في السنن الرواتب وقد فقدت لذة الإيمان،
أعوذ بالله،
وأنا وها أنا ذا أموت كل يوم من الحزن على ما فرطت به من صحبة صالحة، فقد تخلوا عني وليس لي إلا الله ثم أنتم ونصحكم وشكرا.
أنا أقول يا أخي أدرك نفسك قبل أن تهلك، فهذا الذي تشهده من نفسك الموت اليومي بضعف الإيمان في قلبك نذير شر، إذا لم تتدارك وترجع عنه يوشك أن تقع فيما هو أسوأ. فأحذرك وأنصحك بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد بسند جيد: إن لكل عمل شرة ارتفاع ولكل عمل فترة يعني انخفاض، فمن كانت فترته يعني وقت ضعفه فمن كانت فترته إلى سنتي أي إلى لزوم السنة فقد هدي. وقد قال عمر رضي الله عنه ما يترجم هذا الحديث ويبين معناه، قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، يعني القلوب في العمل الصالح لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فاشغلوها بالنوافل وإذا أدبرت فألزموها الفرائض، يعني لا يكون إدبارك سببا ومسوغا لك في ترك ما يجب عليك من فرائض الله عز وجل. صلاة الفجر من أعظم الصلوات، قد ذكرها الله جل وعلا بخاصية ليست في غيرها، لم تذكر في غيرها في القرآن، وهي قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفيه وفيها من حياة القلب ورقته وصلاحه ما لا يدركه إلا من لازمها وحفظها عليها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك وأن ييسر لنا لكم الخير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نسأل الله الكريم أن يوفق الشيخ لكل خير وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.